إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إن كان من عنوان لهذه الآية فهو التحذير من العذاب المفاجئ، تحذير العصاة وتحذير المذنبين من العذاب المفاجئ الذي يمكن أن ينزل بهم بين لحظة وأخرى. فلما أقام الله عز وجل الأدلة والحجج والبراهين الواضحة في سياق السورة من أولها إلى أنه الخالق وحده، فمن يخلق كمن لا يخلق، وأنه هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، وإلهكم إله واحد، وأنه الذي يجب أن يرجع إليه الناس جميعا، وأنه الذي يتصرف في ملكه، جاءت هذه الآية لتبين على أن من حاد عن الصراط المستقيم ومن مكر السيئات وارتكب الذنوب والمعاصي وخرج عن النطاق الذي حدده الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، فإنه يكون معرضا لنزول الهلاك والعذاب به في كل لحظة وحين. فقال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. فالعذاب، هناك عذاب دنيوي وعذاب أخروي. فالعذاب الدنيوي قد يكون عذابا، أو بعبارة أخرى فالعقاب الإلهي للعصاة قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فالعذاب أو العقوبة التي تكون في الدنيا قد تكون عقوبة شرعية وقد تكون عقوبة قدرية، أما العقوبة في الآخرة فمعروف أنها في النار لأصحابها. العقوبة الدنيوية إما أن تكون شرعية وإما أن تكون قدرية. فالعقوبة الدنيوية الشرعية لا تطبق ولا تنزل إلا على من ارتكب المخالفة وحده، يعني من سرق يقطع يده، من زنى يرجم، من قتل يقتل، هذه عقوبات شرعية، يعني تطبق على من ارتكب المخالفة. العقوبات القدرية أيضا وهي عقوبة دنيوية لا تستثني أحدا، تصيب الصالح وتصيب الطالح، الذي ارتكب المخالفة والذي لم يرتكب. ما دام أن الناس مشتركين أن أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث فيهلك الناس جميعا، صالحهم وطالحهم، لكن يوم القيامة يبعث كل واحد على حسب نيته. فليس فالعقوبة القدرية لا تستثني أحدا ولا تستثني الصالحين، لا تستثني الصالح، وخاصة إذا لم يكونوا ينهون عن المنكر ولم يكونوا يقفوا في وجوه المخالفين. فإذا سكتوا عنهم وإن كانوا صالحين في أنفسهم فإن العذاب يعمهم جميعا. قال الله سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني هذا الاستفهام، أفأمن هذه الهمزة تسمى همزة الاستفهام، والاستفهام هنا استفهام تعجبي، استفهام مشوب بالتعجب، يعني كأن الآية الكريمة تقول عجبا للبشر، العجب ثم العجب من بني البشر الذين يرون بين الحين والآخر كيف يهلك الله سبحانه وتعالى الظالمين، يعني سواء الذين تقدموا أو من حول من سبق عليهم أو من حولهم. فالحياة بمرورها لا تكاد تخلو من عقوبة تنزل بالناس، يراها الأحياء ويراها الناجون ويتحدثون عنها بين الفينة والأخرى، دائما يسمعون عن العقوبات في من تقدم ممن لم يرونه يسمعون عنه، أو ممن جرى حولهم وسمعوا عنه. الناس يسمعون، سمعنا جميعا المد البحر في آسيا، سمعنا جميعا المد البحر في أمريكا، سمعنا جميعا الزلازل التي حصلت بين بلد وآخر في بلد وآخر، سمعنا وسمعنا كثير من العواصف، كثير من الزلازل، كثير من المصائب تنزل بالناس. إذن والذين يسمعون ويتفرجون بين أن يكون مرتكبا لهذه السيئات، مرتكبا للسيئات، لسيئات مثل السيئات التي هلك أصحابها وهو ينظر إليهم ويتعجب، ولكنه ما دام أنه لم يصب يشعر أنه في أمن وسلام وأنه بعيد كل البعد عن أن ينزل به مثل ما نزل بأولئك. هذا أمر يستدعي العجب، وما يستدعيش العجب، هذا أمر يدعو إلى العجب ويدعو إلى الحيرة والدهشة. يعني واحد كيشوف جد الناس كلاهما يرتكب مخالفة مماثلة، معصية متشابهة، واحد انتقم الله منه فأهلكه، والآخر قد رآه ولا زال يمارس ويزاول نفس المعصية. إذن لا اعتبر أو لم يعتبر؟ لم يعتبر. فهذا يقال له، يعني هذا الإنسان في خطر شديد، ويكون يعني يعتبر في هذه الحالة قد أمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف الإنسان يأمن من مكر الله وهو يعصي الله، يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ولك جاءت هذه الآية لتنبه ولتحرك مشاعر الناس وتلمس في مشاعرهم هذا وترشدهم وتوقظهم وتنبههم إلى أن يتأملوا أن يعتبروا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. الذي يمكر السيئات هل هو في مأمن من أن تبتلعه الأرض؟ ليس في مأمن أبدا. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم معجزين. يعني نتنوع طرق العذاب، العذاب يأتي بطرق متنوعة، أحيانا مفاجئة وأحيانا كلها أمارات وعلامات، أحيانا تأتي من تحت وأحيانا تأتي من فوق. أفأمن الذين مكروا السيئات. والمكر سبق أن كنا تكلمنا عليه، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد في آية سابقة في نفس السورة، سورة النحل. أفأمن الذين مكروا السيئات، المكر هو محاولة إلحاق الضرر بالغير مع تمويهه في صورة النصح والنفع، هذا هو المكر. يعني واحد يلحق الضرر بالآخرين ولكن يظهره، يموهه في صورة أنه ناصح أمين، هذا هو المكر. ومكروا ومكر يمكرون. إذن الذين مكروا السيئات يعني ارتكبوها هم وفعلوها ودعوا الناس إلى فعلها، لم يفعلوها وحدهم، بل دعوا الناس إلى فعل هذه السيئات، بل ربما أجبروهم. الآن القوى الكبرى في العالم تجبر الناس على السيئات، تجبر الناس على محاربة الله ورسوله. هؤلاء الذين مكروا في صورة مجملة مزينة على أنها مراد بها النفع، ومراد بها النصح، ومراد بها الخير، ومراد بها ما هو في صالح البشرية، وهي شر كله. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ يعني السؤال هذا، ولكن سؤال تعجب كما قلنا، ليس المقصود الاستفهام على بابه، لأن الاستفهام اللي يكون على بابه يكون مقصود بالجواب، يحتاج إلى جواب، هنا لا يحتاج إلى جواب. يعني عجبا ممن يأمن من مكر الله وهو يفعل السيئات. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ ومكروا السيئات يحتمل أن يكون السيئات هذا صفة لمصدر محذوف من نفس الفعل، مكروا مكرا، أي مكروا المكرات السيئات، لأن الله تعالى في آية أخرى وصف المكر بالسيء، قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا من فضل الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما يقول الناس، كما يقول العامة، لك يحفر شي حفرا خوه كيطح فيها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن وصف الله المكر بأنه سيء، ويصح أن يكون الفعل هنا ضمن معنى فعل آخر، وهذا موجود في اللغة العربية، أن يكون ضمن مكر بمعنى اقترف. أفأمن الذين مكروا السيئات، أي اقترفوا السيئات وفعلوا وعملوا السيئات، اقترفوها، اقترفوا السيئات، يكون السيئات حينئذ مفعول به. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ هذا هو الممكور منه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ أفلا يخافون من ذلك وهم على هذه الحالة من المكر والخبث والمصائب والسيئات؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ والخسف هو حدوث هزة شديدة في الأرض، زلزلة كبيرة تتفتح من جرائها الأرض، يحدث فيها تشقق كبير، هو كبيرة بين طرف وآخر، فيسقط فيها الدور والناس والبشر، ثم تنطبق عليهم وتجتمع عليهم. هذا هو الخسف، لأن الخسف معنى التغطية، إذا برق البصر وخسف القمر، معنى خسف القمر ذهب ضوءه حيث لم يبقى غطية. إذن خسف الله بهم الأرض يعني ابتلعتهم الأرض وأصبحوا في باطنها لا يرى لهم وجود ولا أثر على ظاهرها، كما حصل لقوم لوط، فخسفنا كما حصل لقوم لوط فعلا، فجعلنا عاليها سافلها، هذا خسف، كما حصل لقارون، فخسفنا به وبداره الأرض، ابتلعته الأرض، أرض بلعته، بعدين اتغطت عليه أصبح في باطنها ولا يرى له أثر على ظاهرها. وكم من أمم أهلكها الله سبحانه وتعالى بالخسف. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ هذا منذ أسبوعين أو نحو ذلك كنت أشاهد في إحدى القنوات، وكانوا يتحدثوا على اكتشاف مدينة بومباي أو شيء من هذا القبيل في أمريكا اللاتينية. هذه المدينة يعني اكتشفت منذ 100 سنة، قد غطاها يعني على حصل فيها البركان جاء وغطاها عن آخرها، ويحكوا أن هذه يعني وجدوا أشياء لا زالت على حالها، ويحكوا أن هذه المدينة كان فيها طاغية جبار عنيد هو وحشيته من حوله، ويعذبون الناس العذاب الأليم، حتى أنه كان من عادتهم أنهم يأتون بالسبع المعروف، ويأتون برجل ليتبارز مع السباع في قاعة عامة والناس يتفرجون، وهذا طبعا المبارز للسباع يكون من العامة يعني من الضعاف، فيأتي السباع ويبدأ السباع كي يهجم على الإنسان يعني كي تخص معه كي يدبز معه كي يتبارز معه، النهاية ديال هذا الإنسان اللي غادي قبل السباع شنو هي؟ هو الموت. فيعني هكذا عندهم حفلات متوالية هذه طريقة، فكانوا يعني السباع كي يأكل الإنسان وكي يغوص مسكين، هم كي يتفرجوا وكي يضحكوا، يعني هكذا يتلذذون بموت الناس وبتعذيبهم، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم، وغطيت المدينة وما اكتشفت إلا بعد 200 سنة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. خسف في اللغة العربية تستعمل متعدية وتستعمل لازمة. متعدية يعني تنصب المفعول به، وتستعمل لازمة يقول خسف، خسف الأرض أي يعني أي ذهب، وخسف الله بهم الأرض يعني أذهبهم فيها، يعني خسف تستعمل فعل متعد ويستعمل فعلا لازما. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. خسف يخسف، خسف الله بهم الأرض يعني ابتلعتهم الأرض. هذه عقوبة محتملة ولا مش محتملة؟ لأن الإنسان هل يفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. الإنسان يعيش على هذه الأرض مهما كان قويا، وما كانت له أسلحة، وما كان له جيش، وما كان له وسائل، وما كان له من إمكانيات، فهو في قبضة الله سبحانه، يعيش على هذه الأرض. يأمر الله الأرض أن تبتلعه فيذهب ولم يبقى له وجود ولا أثر. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله، وهذا تحذير، تحذير للناس لينتبهوا. أفأمن، وخاصة العصاة، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض فيأتيهم العذاب من تحت الأرض، تحت، تحت أرجلهم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. إما عن طريق الخسف، العذاب عن طريق الخسف، يعذبهم الله ويهلكهم بالخسف، أو عن طريق إتيان العذاب من حيث لا يشعرون. معنى هذا أنه يأتيهم بغتة، يأتيهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن أو يأتيهم الإمة بالخسف أو بالعذاب المفاجئ، فاجأهم العذاب الذي لم يكن لهم في الحسبان، يعني ما وجدوا له، ما علموا حالة الطوارئ، ما يعني ما كانش يظنوا أن العذاب سيأتيه من هذه، من هذه الجهة. إما أن يأتيهم فجأة وهم لا يعلمون به، قد يكونوا نائمين، قد لا يكونوا مستعدين لمواجهته. الناس الآن، العالم الآن، الدول الآن متقدمة، أما الدول المتخلفة خلاص يعني مستسلمة لقضاء الله وقدره. يعني الدول المقدمة الآن تواجه الكوارث وتعلن حالة الطوارئ وتستعد وتقاوم وتواجه. كيف إذن هؤلاء الذين يستعدون لمواجهة العذاب قد يأتيهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون به إلا عند نزوله ووقوعه، لا يشعرون به حتى ينزل ويقع خلاص. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. العذاب هو حصول ألم متتابع زمن معين، هذا العذاب، العذاب هو الألم، أن يتألم الإنسان، تألم الإنسان هذا عذاب، أن يحصل له ألم في نفسه، في بدنه، في جسمه، في هذا هو، هذا هو العذاب. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث، وحيث في اللغة العربية ظرف مكان، أي من الجهة أو من مكان لا يشعرون أنهم يأتون، أنه يأتيهم منه. ومعنى هذا أنهم متحصنون وعاملين الحساب ديالهم ولديهم إمكانات واستعدادات لأن لا يأتيهم العذاب من هذه الجهة، فيأتي من تلك الجهة التي لم تكن في الحسبة، أو يأتيهم العذاب. للقرآن ينوع لأن البشر أيضا يتنوع، تنوع البشر ومواقف تختلف، فيختلف العذاب باختلاف حالات الناس. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذه حالة ثانية. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم، يأخذهم العذاب في تقلبهم. التقلب هو السعي والانتقال من حال إلى حال، يعني الناس في تجارة، في معاملة، في سفر، في بيع شراء، في يعني هكذا، في أفراح، في يعني أنهم يتقلبون، يعني يعاملوا بعضهم بعضا في ازدحام، الناس مصطفين في مكان معين، الناس مسافرين، الناس حاضرين، الناس كيتجروا، الناس كيعملوا هكذا. التقلب هو السعي ويعني الانتقال بين من مكان إلى آخر، هذا هو التقلب. يعني كل واحد واحد مشي هكذا، واحد مشي هكذا، واحد. إذا معنى أنه مشي أنهم الناس هذو فيقين يعني. وهذه الآية تشبه أن تكون في الآية الأخرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، قد يأتيهم نائمون من حيث لا يشعرون، وقد يأتيهم في النهار في واضحة النهار والناس كل واحد في عمله، شماشي وشماجي الناس يتعاملون يتقلبون في الحياة، يعني كل واحد يمارس عمله، ويأتي وينزل بهم العذاب أو يأخذهم في تقلبهم، فما هم بمعجزين، أي فما هم بمعجزين، يعني معجزين الله، لا يستطيعون أن يعجزوا الله، أن يمنعوه من أن ينزل بهم هذا العذاب، وإن كان لديهم إمكانات ولديهم أموال ولديهم وسائل الأقمار الصناعية ولديهم ولديهم، ومع ذلك لا يستطيعون أبدا أن يمنعوا وأن يعجزوا الله تعالى، لأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقوله كن فيكون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فما هم بمعجزين، يعني لا يعجزون الله سبحانه ولا يمنعونه من أن لا يفعل بهم ذلك، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. هذه حالة رابعة، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. سبحان الله، يعني القرآن صالح للماضي وصالح للحاضر وصالح للمستقبل، يخاطب الإنسان البدائي ويخاطب الإنسان المتحضر المتقدم الذي يملك الإمكانيات، ويعلن حالة الطوارئ ويوجه ويهيئ لاستقبالك، كما سمعنا في أمريكا أخيرا بعد أسبوع، يعني قبل من أسبوع والناس يستعدون لمواجهة كارثة ولكنهم لا يقدرون حجمها وكيف. إذن القرآن يقول أو يأخذهم على تخوف، معنى على تخوف، على تخوف منهم، أي أنهم خائفون، ومعنى هذا أنهم مستعدون لمواجهة هذا الحادث، هم خائفون تخوف، إذا التخوف حاصل، هناك مؤشرات، وجود البرق مثلا يدل على قرب الصاعقة، هناك أمارات، أو يأخذهم بغتة بدون أمارة، أو يأخذهم بعد أن يرسل إليهم الأمارات والعلامات، كيشوفوا علامات جاية يقول لك إذن هذا 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 عذب بما لديهم من إمكانيات، كما قال الله في قومه فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم، هذا كان مؤشر بين يدي العذاب، فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، شافوا سحابة جاية سوداء مظلمة تحمل العذاب، قالوا هذه السحابة جاية بالمطر ماشي مشكل، النبي ديالهم يقول لهم هذاك هو العذاب، هل العالم ديالهم، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك عذر غير مكذوب، هل العذاب جاي؟ هم يقول لك لا، عارض ممطرنا، هذه سحابة ستمر وتنزل وتأتينا بالمطر، فلما رأوا عارض المستقبل أوديتهم قال هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء تأتي عليه يقبل التدمير، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أو لا يرى إلا مساكنهم، ما كيظهر إلا الأماكن فين كانوا، أما هم خلاص انتهوا. إذن أو يأخذهم على تخوف، والمتخوف كيشوف العذاب ينزل بالآخرين وهو كيستنى الوقت ديالو وهو كيستعد وكيقاوم، هل كنا كنشوفوهم كي الأبواب ديال الزيجان يعني النوافذ ديال الزاج كيعملوا لل يعني الكونتربلاكي ولا شيء من هذا القبيل باش ما يعني ما يصبهاش العذاب، يعني هم يستعدون أو يرتحلون، الهجرة الجماعية كما كنا كنشاهدوا في أمريكا أخيرا كيرتحلوا، لاش فين مشين، هربين من هم على تخوف، هذول مش تخوف، وهم هل هم في مأمن يعني أن يأخذهم الله في طريقهم بعدما خرجوا من مدينتهم، هل هم هناك أمن يعني، لا أبدا، أو يأخذهم على تخوف، ليس هناك أمن، نعم، أو يأخذهم على تخوف، إذن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فالطريقة المثلى والطريقة الأسلم هو أن يعود الإنسان إلى الله، سبحانه ويعتصم بحبله ويتمسك بدينه ويلوذ به ويلجأ إليه ويتعوذ به سبحانه. ليس له من ناصر ولا معين ولا مجير ولا من منقذ إلا الله سبحانه وتعالى. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. كل هذا محتمل، كل هذا الإنسان في غير مأمن منه. لا يجوز الإنسان المؤمن أن يأمن مكر الله، فما بالك بالكافر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لا أمن مكر الله حتى وضعت رجلا في الجنة، لا أمن حتى أضع رجلا أخرى. هذا هو الإيمان. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. إذن المؤمن لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله في نفس الوقت، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. ثم قال سبحانه: فإن ربكم لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى يعني هذا، لأن البشر حينما يمكر وحينما يفعل السيئات وحينما يحارب الله سبحانه وتعالى وحينما يحارب دينه ويمنع الناس من عبادته سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد عرض نفسه للهلاك. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجل بالعقوبة لهؤلاء، فأن هذه صفة من صفته أنه رؤوف رحيم. فمن رأفته ومن رحمته سبحانه وتعالى التي سبقت غضبه لا يعجل العقوبة للظالمين، وإنما يؤخرهم ويمهلهم ليتوب في منهم من يتوب ويهلك من هلك عن بينه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. إذا قال: فإن ربكم لرؤوف رحيم، وإذا جاء في الصحيحين: لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، يعصونه ويجعلون له ولدا ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. فالله سبحانه وتعالى لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، يعني أن هؤلاء الخلق هو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم القوة ويعطيهم الماء ويعطيهم الصحة ويعطيهم كل شيء، وهم يجعلون له ولدا ويشركون به سبحانه وتعالى ويكفرون به وهو يرزقهم ويعطيهم. هذا من رحمته ومن رأفته سبحانه وتعالى. فإن ربكم لرؤوف رحيم. إذن كان عنوان هذه الآية هو التحذير من نزول العذاب المفاجئ الذي لا يجوز لمسلم أن يكون في مأمن منه. ثم جاءت الآية التالية لتبين وتدعو الناس جميعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى الخضوع له جل وعلا، لأن عبادة الله والخضوع له والانقياد له سبحانه وتعالى هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا ويوم القيامة. لا نجاة للعبد من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة إلا بالرجوع إلى الله وعبادته وطاعته وشكره سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح: ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ما ينزل العقاب إلا بسبب الذنوب، الذنوب هي سبب الشر كله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي هي سبب الهلاك، الأعمال السيئة هي سبب الهلاك للإنسان. نفس الإنسان الشريرة التي يصدر عنها كل شر هي سبب في هلاك الإنسان. ولكن صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أصل الشر هو النفس، لأن سيئات الأعمال هي نتيجة من نتائج النفس. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فسيئات الأعمال هي السبب في الهلاك وصلاح الأعمال هو السبب في النجاة. ولذلك لما تكلمت الآية هذه عن التهديد بالعذاب بأنواع مختلفة، جاءت الآية التالية لتدعو الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وأن يخضعوا له وأن يشكروه وأن يطيعوه، ولا يجوز لهم أن ينفردوا وأن يشذوا عن سائر المخلوقات التي خلقها. فالإنسان ليس وحده في هذه الأرض، وليس وحده المخلوق، بل هناك مخلوقات متعددة من جماد ونبات وحيوان وملائكة وما إلى ذلك. كل هذه المخلوقات بدون استثناء خاضعة لله، شاكرة له، مطيعة له سبحانه، مستسلمة لأمره، لا ترتكب مخالفة أبدا، ولا يشذ عن هذا ولا يخرج عن هذا المنهاج إلا الإنسان وحده شذ. والشواذ يسموهم يعني ناس غير طبيعيين، يعني الذي يشذ عن الناس يسمى غير طبيعي، والذي يشذ عن المخلوقات أيضا من الإنسان غير طبيعي. وإذلك جاءت الآية بالدعوة إلى عبادة الله سبحانه والخضوع له والإدلال له، لأن النجاة كل النجاة في ذلك. ثم قال سبحانه: أولم يروا، هؤلاء العصاة، هؤلاء الماكرون، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أولم يروا، وفي قراءة أولم تروا بالخطاب أيها الماكرون، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. خلق الله من شيء، شيء نكرة تعم كل المخلوقات. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من الأشياء التي خلقها الله، وخاصة ما خلق الله من أشياء الأشجار والجبال التي لها، الأشياء التي لها ظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. إذن أولم ينظروا ويتأملوا في هذه الأشياء التي خلقها الله مجسمة ولها ظل يطول ويمتد وينحصر؟ وش متأملوا؟ شوف القرآن كيف يحرك مشاعر الناس ويرشدهم إلى أمور قد تخفى على كثير من الناس، وهو النظر إلى الظل، ظل الشجر وظل الجبال وظل الإنسان نفسه، ظل الإنسان نفسه اللي هو مثال للإنسان، صح ولا لا؟ الظل ديال الإنسان هو مثال للإنسان. تقدمنا في سورة الرعد تكلمنا على أن كل المخلوقات تسجد لله بما فيها ظل الإنسان. إذا كان هو يرفض السجود لله ويسجد للصنم أو لا يسجد بالمرة ملحد، فإن ظله يضع جبهته في الأرض سجودا لله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي ذليلون لله سبحانه وتعالى، خاضعون لله ذليلون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء مثل الشجر ومثل الجبال كما قلنا يتفيأ ظلاله، يتفيأ يتمايل، يتفيأ يتمايل عن اليمين والشمائل، عن مرة عن اليمين ومرة عن الشمال، يكون من الأمام ويكون من الخلف. فالإنسان في الصباح مثلا حينما ينظر إلى الشمس وهي صاعدة من جهة الشروق يكون ظله عن يمينه، وحينما ترتفع يصبح عن يساره، وحينما تفيأ إلى الغروب يصبح من ورائه وقد يصبح أمامه. إذن هذا الظل، ظل هذه المخلوقات بما فيها الإنسان، هذا الظل يسجد لله، هو عرض، ليس ذات، ليس أشياء حاجة لغت. الظل هذا عرض من الأعراض لخلق الله سبحانه وتعالى وجعلها لهذه الأشياء، هي ساجدة لله سبحانه وتعالى. ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، هذه الأشياء اللي خلق الله تجد شجرة مثلا مرة الظل يكون من هذه الجهة ومرة يكون من هذه الجهة ومرة يكون، هذا الظل إذا نظرت إليه تجده ساجدا لله سبحانه وتعالى، هو مثل لسجود هذه الشجرة وخضوعها لله. هذا الجبل الشامخ ترى له ظل من هذه الجهة، حينما تنقلب الشمس ترى له ظل من جهة أخرى، هذا الظل الذي هو مثال لهذا الجبل وصورة له، هذا بحال الصور الفوتوغرافية يعني، وصورة له، لأن الصور تقول لك هو التقاط الظل، التقاط الظل نعم. إذن هذه الصور هي مثال لهذه الأشياء المجسمة المخلوقة، هي ساجدة لله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. هذا الظلال تتفيأ، وهذا التقلب هو سجود الله سبحانه وتعالى، وهم خاضعون لله لا يخرجون عن ما حدد لهم. ثم قال ولله يسجد، لما ذكر غير العقلاء، لأن الأشجار والجبال وكذا هذه غير العقلاء، فذكر العقلاء قالوا لا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وخصص الدابة بالذكر، ولا يسجد ما في السماوات من مخلوقات وما في الأرض من مخلوقات لا يعلمها إلا الله، من دابة، والدابة هي التي تدب على الأرض من غير الإنسان. كثير من الحيوانات، الإبل والبقر والغنم والسباع والحشرات والحيات، كل شيء تدب على، كل ما يدب على الأرض فهو يسجد لله، إلا الإنسان. الإنسان لا يسمى دب في اللغة، وإن كان في لا يسمى دب في العرف، عفوا، لا يسمى دب في العرف، وإن كان في اللغة يسمى دب، لأنه يدب ويمشي على الأرض، ولكنه في العرف، والعرف يقدم على اللغة، العرف يتقدم على اللغة. إذا شو واحد قال شو واحد الدبة ودعاه القاضي، القاضي أدب هذاك الإنسان اللي قال هذا الإنسان الدبة، ومن فعوش يقول أنا قصدت بأنه كدب يمشي على الأرض، لا، من فعوش هذا، لأن علاش العرف يتقدم على اللغة، وإن كان هو في الحقيقة يدب على الأرض يمشي على الأرض، ولكن في العرف يخصص يستثني الإنسان من الدبة، فالدبة هي في العجموات. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، مادك ما من دابة، تفسير لي ما، لأن ما تقع على غير العاقل في الغالب، والأحيان تطلق على العاقل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يقول هذا لبيان العام، يعني وليس المقصود التخصيص، لبيان بعض أفراد العموم، الدابة هي جزء من العام، من دابة. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى العموم، ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يسجد لله سبحانه وتعالى. ومنها الدواب التي يلصق بالإنسان، الإنسان يعيش كثير مع الدواب، يركب عليها ويأكل منها ويلبس منها، فهي ساجدة لله سبحانه وتعالى، تسجد لله. كيف ذلك؟ قد لا يدركه الإنسان، قد لا يدرك الإنسان من الدابة أنها تسجد لله، قد لا يعرفه، قد يكون جاهلا به، وقد لا يشعر بحركاتها حينما تقوم في وقت قد تكون لها أوقات معينة تقوم بحركات معينة للقيام بهذه الوظيفة، السجود لله سبحانه وتعالى. قد تتصرف بعض الأحيان، يعني الناس الآن كيراقبوا كل شيء، الكائنات كيراقبوها، يشوفوا الحيوانات فوقاش كيسجد لله، يعني قد يدرك الإنسان هذا لو كان هناك مسلمين يتبعوا الحيوان يشوفوه، ولكن للأسف الشديد كنشوفوا الأغلب من يقوم بهذه البحوث واتباع الحيوانات والحشرات والطيور وما إلى ذلك كان أغلبه غير مسلمين، ومع ذلك يكتشفون العجب العجاب وأسرار عظيمة في هذه المخلوقات اللي هي أمم عظيمة. وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمة بكل معنى الكلمة، نظام وحياة وعمل وتعاون وإلى آخر، كما هو في مملكة النحل والنمل وهلم جرا كل المخلوقات. إذن هذه المخلوقات كلها تسجد لله سبحانه وتعالى بدون استثناء. المسكين الوحيد اللي خرج من هذا العموم هو الإنسان الماكر، الإنسان المتكبر، الإنسان الجبار، الإنسان المسكين الضعيف، هو الذي طغى وتجبر في الأرض، لأن الله تعالى أعطاه الحرية، أعطاه حرية الاختيار، فأساء استعمال هذه الحرية. وكثيرا ما يساء استعمال الحرية، فالإنسان أساء استعمل هذه الحرية واستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، فعطف على هذه المخلوقات اللي هي في السماوات وفي الأرض كلها تسجد لله، عطف عليها الملائكة، ملائكة وعقلاء لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وصفهم بأوصاف معينة، علاش؟ للرد على أولئك الذين لا يسجدون لله من الإنسان. نعم، قلنا الإنس والجن ثقلان، هذا بجوج هم اللي انفرضوا عن هذا الإطار وخرجوا عن هذا السياق، وليس كلهم، إنما بعضهم، فليس كل الناس خرجوا، إنما جزء من الناس خرجوا، وقد يكون أكثر الناس في كل وقت هم الذين خرجوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما هناك مؤمنون من الإنس ومؤمنون من الجن، لكن الذي شذ وخرج عن طاعة الله وعن السجود لله وعن الخضوع والتذلل لله ليس الجماد وليس النبات وليس الحيوانات وليس الملائكة وليس كل ما إلا الإنسان. فبعض الناس هم الذين خرجوا عن هذا النظام، وهم الذين تمردوا على الله سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات من دابة، والملائكة، ما وصف الملائكة؟ ما قلنا بهذه الأوصاف، قال وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا اللي ليش المقصود من هذا هو للتنبيه على أن أولئك الذين لم يسجدوا لله هم مستكبرون، على رأسهم إبليس الذي أبى واستكبر وخلف أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين لم يسجدوا لله من الإنس والجن سببه ماذا؟ سببه الكبر وعدم الخوف من الله ومخالفة أمره. ولذلك وصف الله الملائكة بهذه الصفات للرد على أولئك الذين لم يسجدوا لله ولم يخضعوا له بسبب الكبر الذي أصابهم. والكبر هو أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى به. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. إذن وصف أدخل الله الملائكة مع الساجدين، وصفهم بما أن الملائكة هم من العقلاء وهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. إذن الحيوانات رغم ضاعتها رغم أنها وضيعة تسجد لله، والملائكة في سموها ورفعتها وجلالها أنها تسجد لله. فالإنسان إذا سجد لله وخضع لله وتذلل لله فيكون متشبها بالملائكة. والإنسان إذا رفض السجود لله واستأنف وتكبر على أمر الله فيكون أقل درجة من الحيوانات، أقل درجة من الدواب، لأن الدواب تسجد وهو لم يسجد. الدواب خلقت هكذا بفطرتها تسجد لله وهو لم يسجد، فإذا سجد أكيد أنه يرتقي إلى درجة الملائكة، وإذا لم يسجد ينزل عن درجة الحيوانات درجة الدواب. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنه لم يتصف بما ينبغي أن يتصف به، ولم يحسن الاستعمال، ولم يعرف ربه، ولم يشكره، ولم يخضع له، ولم يسجد لله سبحانه وتعالى. والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ويسجد لله الملائكة. ثم وصف الملائكة بهذه الأوصاف وهم أي الملائكة لا يستكبرون عن السجود لله، يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة يخافون الله سبحانه وتعالى من فوقهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يخافون، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أي ما يؤمرون به. يفعلون الملائكة تفعل ما تؤمر به، ويفعلون ما يؤمرون أي ما يأمرهم الله به، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأدافهم الله سبحانه وتعالى بالسجود، عطفهم عن سجود المخلوقات كلها. وكما قلنا ما شذ عن هذا الأمر العام الذي ينسجم الكون كله، مفردات الكون كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، كلها خاضعة لله إلا الإنسان. ولذلك شرع السجود هنا سجود القرآن ويفعلون ما يأمرون، هنا سجود باتفاق القراء. هذا السجود شن الحكمة منه؟ هو لبيان، ليبين المؤمن أنه ليس من أولئك الذين لا يسجدون ولا يستكبرون، بل إنه واحد من جملة من مفردات هذا الكون، وأنه أيضا خاضع لله سبحانه وتعالى كما خضع جميع المخلوقات بما فيها الدواب وبما فيها الملائكة. ولذلك هنا يشرع سجود القرآن. ولولا هذه الآلات اللي موجودة عندي يعني في البداية لما قرأنا الآيات لكنا قد سجدنا عند قراءتها. لكن عموما أن سجود التلاوة في الحقيقة هو ليس بواجب إنما سنة وفيه أجر وفيه ثواب، لكنه ليس بواجب على القول الصحيح. يعني إذا سجد الإنسان فله الأجر وله الثواب، وإذا لم يسجد فلا شيء عليه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن تكلمنا على يعني هذه الست الآيات، بداية من الآية الخمسة والأربعين نعم أي 45 إلى الآية الخمسين، 50 آية ست الآية. طبعا هذه ست الآيات جزء منها تحدث على التحذير من العذاب والتخويف من العذاب المفاجئ، والآيتين الأخيرتين دعت الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى السجود له والخضوع له، لأن كما قلنا عبادة الله سبحانه وتعالى هي صمام الأمان، صمام الأمان للإنسان، والنجاة والسلامة للإنسان هو في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا خرجوا عن هذا الإطار فيصبحون مفسدين في الأرض، وحينما يصبح الإنسان مفسدا في الأرض يكون معرضا لعقوبة الله وللانتقام منه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.